قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة عن سماك قال: سمعت النعمان رضي الله عنه يخطب عليه خميصة له، فقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وهو يقول: أنذرتكم النار، فلو أن رجلا موضع كذا وكذا سمع صوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعه، وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأخرجه الدارمي فقال رحمه الله: حدثنا عثمان بن عمر قال: أنبأنا شعبة به، وأخرجه هناد في الزهد فقال رحمه الله: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب به، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، وأخرجه ابن أبي شيبة.
هذا الحديث موعظة ويصف طريق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتمل على رفع الصوت في الخطبة، وأن هذا من هديه. وقد دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. أخرجه مسلم 867. وهذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ الآيات في خطبة الجمعة خاصة بالتحسين، تحسين الصوت والترتيل، فإن الجمعة من مدعى من مقتضاها الإنذار ورفع الصوت، ولا يتأتى مع ذلك التحسين، تحسين التلاوة. هذا بخصوص الجمعة، أما ما عدا ذلك من المواعظ فهذا شيء آخر. وفي الصحيحين أن أنس خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر، فلما سلم سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ما قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به من مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني. أقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. وذكر الحديث، وذكر حديث النعمان أيضا: أنذرتكم النار. وذكر في رفع الصوت حديث جابر، وذكر أيضا في الإنذار من النار جملة أحاديث، منها حديث عدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. النار قال وأشاح بوجهه هكذا، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا، ثم ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار أي بأعمال صالحة، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة. وذكر حديث العوام، زبير بن العوام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا ويذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه. هذا ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. لكنه قد استرسل في شرح هذا الحديث وما كان من بابه في رسالة التخويف من النار والتعريف بحال دار أهل البوار، رسالة مستقلة مطبوعة ضمن رسائل ابن رجب في المجلد الرابع من صفحة 93 وبعدها، وقصدنا قراءة هذا الحديث بذاته منها وما يتعلق به. الباب الأول في ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فأنذرتكم نارا تلظى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يذكر الآيات المرادفة: وما هي إلا ذكرى للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم يتقدم أو يتأخر. قال الحسن في قوله تعالى نذيرا للبشر: قال والله ما أنذر العباد بشيء قط أدهى منها. قال قتادة: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، يعني النار. وساق حديث النعمان من طريق سماك به، وساق بعده حديث النعمان أيضا من طريق من رواية أيضا عن النعمان به، وحديث عدي بن حاتم الذي قرأناه عانفا، وحديث أنس: يا معشر المسلمين رغبوا فيما رغبكم الله فيه، واحذروا وخافوا ما خوفكم الله به من عذابه وعقابه ومن جهنم، فإنها لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها حلتها لكم، ولو كان قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبثتها عليكم. أخرجه البيهقي بسند فيه جهالة في كتاب البعث والنشور ونعم الكتاب للبيهقي كتاب البعث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. وفي مسلم بنحوه. وأخرج أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يحرم حرامه إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلعا سيطلعها منكم مطلع، ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا فيها كتهافت الفراش والذباب. وجاء من حديث أبي هريرة: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وفيه ضعف. وذكر قول الله: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. هذا في مطلع هذه الرسالة، والرسالة كلها جميلة إلى آخرها في التحذير والتخويف من النار، كلها في باب أنذرتكم النار. وبوب الإمام البخاري في صحيحه: وأنذر عشيرتك الأقربين، ومن هذا الباب أيضا ذكر. وحاصله أنه يجب الإنذار رسلا مبشرين ومنذرين، أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. كما تجب النذارة تجب البشارة، فإن النذارة تخوف العبد من عذاب الله، والبشارة تطمعه في رحمة الله. والحاصل أن الناس إذا لم ينذروا ولم يخوفوا بالنار ومن عذاب الله غفلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه كانوا يخوفون، كان ابن مسعود يخوفهم بالموعظة، والموعظة ترهيب وترغيب. وأيضا المواعظ سياط الله عز وجل في عباده، فإذا رق القلب وطمع ورغب وهكذا أيضا خاف ورهب، فإن ذلك مظنة صلاحه في الأوامر والنواهي. وإذا غفل القلب ولا رغبة ولا رهبة يتجرأ على المعاصي دون مبالاة صاحبه. ومادة أنذر به الذين يخافون: أنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الآزفة، فأنذرتكم نارا تلظى. مادة الإنذار بالذات من الكتاب والسنة مادة واسعة تستحق الإفراد في رسالة كما سبق، أظن قد أفردت. إنذار خاصة، مادة الإنذار من القرآن والسنة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء تستحق الإفراد باعتبار أنها مادة مهمة جدا في الدعوة إلى الله. وكما تذكرنا أن بعض الناس يذهبون بعيدا بالمجتمع، فتارة في الاقتصاد، والله مرة حضرنا خطبة في الاقتصاد سياسية كأنها ما تخرج منها إلا بقسوة قلب. بعض الخطب تعلم الاقتصاد، يا أخي تذهب للمؤسسة يتعلم الاقتصاد، هذه فنون الشركات، ما هو فنون المساجد والدعوة إلى الله، شؤون الشركات. تعلم الاقتصاد على المنبر، ولا بأس يعني بذكر ما يتعلق بالاقتصاد من حيث المعنى الشرعي، من حيث لا تسرفوا، من حيث كذا. وأما الطريقة التي سلكها ذاك الخطيب في الاقتصاد، طريقة الشركات وطريقة يعني الدول في الاقتصاد وما كان من ذلك، سياسية بحتة. الناس بحاجة إلى إصلاح قلوبهم، الناس بحاجة إلى الترغيب والترهيب، الناس بحاجة إلى تعليمهم العقيدة والتوحيد، حاجة إلى تعليمهم مكارم الأخلاق. أما الدنيا هم أبصر بها. إلى هنا بارك الله فيكم.